بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. نعم. قال المصنف الفصل السابع في العيوب والتدليس. العيوب المراد بها العيب هو النقص، يعني النواقص التي قد توجد في الزوج أو الزوجة، والعيب هو ما يخلو عنه الفطرة السليمة، فيقال عنه إنه عيب لأنه نقصان في صفة العين. وأما التدليس فهو كتم العيب وإخفائه من باب مخادعة الغير، فيسموه تدليس. ستأتينا إن شاء الله مثل العيوب اللي موجودة عند الرجل: الجنون، العنن، الخصاء، الجذام. التدليس إنه المرأة تخفي إنه عندها عيب في جسمها أو ما شابه ذلك، ستأتينا إن شاء الله. قال: وهي أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح. نعم، طبعا الفسخ غير الطلاق. الطلاق واضح أن الزوج يقول لزوجته أنت طالق، أما الفسخ فقط يقول فسخت العقد فيبطل العقد كأنه معدوم غير موجود، هذا يسموه فسخ. العقد لا يفسخ إلا بوجود العيب. قال: وهي العيوب المجوزة لفسخ عقد النكاح على الوجه الذي يأتي في الرجل. يعني ما هي العيوب اللي تجوز فسخ عقد النكاح في الرجل؟ بل الزوج مطلقا، يعني مطلقا يعني سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، هي خمسة عيوب. أولا الجنون، إذا كان الرجل أي الزوج مجنون، يعني فاقد لعقله أو زوال العقل أو فساده، هذا يسمى مجنون، هذا يحق للمرأة أن تفسخ عقد النكاح معه اللي هو الجنون. اثنين الخصاء. نعم، سيأتينا إن شاء الله الإطباقي والإدواري، سيأتينا إن شاء الله تفصيله. هسه الآن المصنف فقط راح يعدده. اثنين الخصاء، طبعا الجنون أما سبب كون عيب هذا دلت عليه الروايات، ستأتينا مثل خبر علي بن حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت. تنزع نفسها يعني تفسخ العقد منه. نعم، فهذا يدل على أن الجنون هو من العيوب المجوزة لفسخ عقد النكاح. اثنين الخصاء بكسر الخاء مع المد. المد يعني يكتب بالألف والهمزة، يعني مو يكتب الخصاء بالألف المقصورة، إنما يكتب الخصاء يسموه بالألف الممدودة. نعم، وهو سل الأنثيين. الأنثيين يعني يقصد الخصيتين البيضتين، والسل يعني إبطال عملهم، يكون باطل عملهم. عادة الخصيتين هي تنتج النطف عند الرجل، إذا كانت مسلولة يعني لا تنتج النطف، يسمو سل الأنثيين. وإن أمكن الوطء، يعني وإن كان الزوج قادر على وطء زوجته بالإدخال لكن ما يقذف وما ينتج عند النطف، يسمى خصاء. نعم، هذا طبعا لو فرضنا أنه الزوجة تزوجت رجل يقدر على الدخول والوطء بس ما عنده نطف، لأن عنده سل الأنثيين مصابة بالسل، مرض السل اللي هو إبطال عملهم، ما تنتج النطف، إلها حق تفسخ أيضا عقد النكاح معه. ودل على ذلك الروايات، منها موثق ابن بكير عن أحدهما عليهما السلام، يعني يقصد الباقر أو الصادق، في خصي دلس نفسه، يعني شخص مصاب بمرض الخصاء، دلس يعني أخفى وخادع زوجته وستر العيب ولم يقل لها، دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها. نعم، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، يعني إذا تشاء المرأة أنه يفسخ عقد نكاحها لها حق تفسخ العقد معه. نعم، ثالثا الجرب، وهو قطع مجموع الذكر، يعني إذا الرجل ذكره مقطوع أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة، الحشفة يعني رأس الذكر، هذا أيضا يعتبر من الموارد اللي توجب فسخ عقد النكاح. وأيضا دلت عليه ماذا؟ استدلوا عليه الفقهاء ببعض الأخبار. طبعا الجب على قول المشهور هو من العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح، لكن لم يرد فيه نص خاص من الروايات ذكرت كلمة جب. ما عندنا رواية تقول مثلا أنه المجبوب أو الجب من العيوب. لهذا المحقق الحلي رحمه الله صاحب كتاب الشرائع تردد في كونه من العيوب لأن لم يرد به نص خاص، لكن على اعتبار أنه مقتضى القاعدة لزوم العقود فمن يقدر نفسخ من دون دليل، لكن مع ذلك الفقهاء استدلوا له بإطلاق صحيح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا. مثل من هم الزوج أو الرجل اللي ما يقدر على الجماع؟ المقطوع الذكر، يعني ما يقدر يجامع زوجته. نعم، مثاله: أتفارقه؟ قال عليه السلام: نعم إن شاءت، إذا تشاء تفسخ العقد معاجها. فهذا ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع، الفقهاء استفادوا منه من ضمنه منه صاحب الجب، شامل للمجبوب ويشمل أيضا العنين كما سيأتينا، اللي هو الشخص اللي يعجز عن الإدخال في المرأة. نعم، لعدم القدرة إذن هذا فلا يقدر على الجماع أبدا يشمل المجبوب ويشمل العليل، لأن اثنيناتهم ما عندهم قدرة على الجماع. قد يكون عدم القدرة على انتشار العضو، هذا نسميه عليل، أو قد يكون لانتفاء العضو وعدم وجوده، هذا نسميه المجبوب. نعم، بعد رابعا والعلن. العلن يعني الضعف، وهو مرض يعجز معه يعني الرجل الزوج عن الإيلاج، يعني عن إدخال الذكر في فرج زوجته. ما هو السبب؟ لضعف الذكر عن الانتشار، يعني ذكره لا يحصل عنده انتصاب. نعم، هذا العنن استدلوا إله الفقهاء أيضا بمن؟ بصحيحة الكناني التي قرأناها: ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا. من ضمن الأشخاص اللي ما يقدر على جماع زوجته هو المصاب بمن؟ بيا مرض، مرض العنن، انه عضوه ما ينتصب. نعم، وايضا اكو روايات مثل خبر غياث الضبي عن ابي عبد الله عليه السلام في العنين: اذا علم انه عنين لا ياتي النساء فرق بينهما، يعني يمكن فسخ العقد اللي بينهم. بعد خامسا الجذام بضم الجيم. الجذام ماخوذ من الجذم بمعنى القطع، وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء، مرض ينتشر في بدن الإنسان يظهر مع أنه أعضاء الإنسان تصبح بحالة يبس، يعني تتآكل تآكل الأعضاء وسقوطها، وصير البدن بتقرحات فتساقط، ويحصل عنده تناثر اللحم. هذول الأشخاص المصابين بالجذام أحيانا تلاحظ أنه أنفهم مأكول، اللحم مال الألف يسقط، اللحم مال خدوده يسقط، هذا سبب مصاب بمرض الجذام العياذ بالله. الجذام، نعم الجذام ورد عندنا في صحيحة الحلبي، هسه الآن المصنف الشارح راح يذكرها لنا. والجذام على قول، يعني على قول لبعض فقهائنا إنه من العيوب المجوزة لمن؟ للفسخ. يعني أكو قول آخر يقول أنه ليس من العيوب. نعم، مثل منه قول القاضي، نقصد به القاضي ابن براج صاحب كتاب المهذب، وابن جنيد، وابن الجنيد محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي. نعم، لكن الإسكافي ابن الجنيد ما حصلنا على كتبه لأن كتبه فقدت، لكن العلامة رحمه الله دائما ينقل يحكي أقواله عن أساتذته أو عن تلاميذه فينقلها يحكيها عنه. فهذا القول نقل العلامة عن ابن الجنيد في كتاب المختلف، والعلامة استحسنه، قال وهو حسن. نعم، واستحسنه يعني العلامة رحمه الله في كتابه مختلف الشيعة، يعني قال هو حسن في المختلف، وقواه المحقق الشيخ علي. نقصد بالمحقق الشيخ علي هو المعروف بالمحقق الثاني، المحقق الكركي أو الكركي. نعم، أيضا قواه في كتاب جامع المقاصد، يعني قال وهو الأقوى. ما هو الدليل على أن الجذام من العيوب المجوزة لفسخ عقد النكاح؟ هو التمسك بعموم قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: إنما يرد النكاح، يرد يعني يفسخ، يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. طبعا البرص هو مرض جلدي يصيب الإنسان ويجعل بقع بيضاء موجودة على بدنه، وأحيانا بعض الناس يصاب بالبرص ويكون جسمه كله أبيض، وجهه أبيض وشعره أبيض وحواجبه بيضاء، هذا يسموه أبرص البرص. نعم، أي فقط يقول فسخت العقد، هاي وقع الفسخ، فقط يقول فسخت العقد، انفسخ العقد يعني كأنه ليس موجودا. أين؟ لا ما متوقف على الرضا، هي الزوجة مثلا ما متوقف على رضا الزوج، وكذلك الزوجة الزوج ما متوقف على رضا الزوجة، فقط يقول فسخت العقد ينفسخ. لا ما يجوز، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، باطل هذا الفسخ بأصل الحكم الشرعي. ما يجوز الزوج والزوجة يشترطون شرط يخالف مقتضى أصل العقد، يعني ما يصير يقول لا فسخ، ولا يشترطون الفسخ ولا عدمه. حتى بالزواج، إذا رجل الزواج امرأة ما يجوز يشترط أنه أنا أفسخ العقد، مثل البيع، لا عقد النكاح ما بيفسخ، الفسخ يصير بس بالعيوب فقط. حتى لو هو اشترط عدم الفسخ هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأن شرط يخالف مقتضى أصل العقد. نعم، قال إنما يرد النكاح من البرص، يعني يرد يعني يفسخ عقد النكاح من البرص، يعني من هذا المرض الجلدي اللي تظهر به بقع بيضاء في البدن. والجذام، قلنا الجذام هو مرض ينتشر بالبدن ويسبب يأس الأعضاء وتناثر اللحم وتآكلها وسقوطها عن تقرحات. والجنون اللي هو فقدان العقل وزواله أو فساده. والعفل، العفل سيأتينا إن شاء الله، هو عيب يحدث في فرج المرأة يمنع من وطئها، أما لنبات عظم أو لحم يعني الزوج ما يقدر يطأها، ما يقدر يدخل بها، هذا يسموه مرض العفل. فإنه عام، يعني هذا قول الإمام إنما يرد النكاح في صحيحة الحلبي، هذا عام. شنو يعني عام؟ يعني يشمل كل العيوب المذكورة المجوزة للرد، عام في الرجل والمرأة. إنما يرد النكاح، ما قيد الإمام خصوص على الرجل أو خصوص المرأة، هي أولا. فهو عام يشمل كل العيوب المذكورة الموجودة الآن اللي ذكرناها في الرجل والمرأة، إلا ما خرج بالدليل، إلا ما أخرجه الدليل، مثل العفل. العفل هذا مرض مختص بالمرأة، يعني خرج بالدليل أنه مختص بالمرأة بمقتضى الرواية. فإنه يعني قول الإمام في صحيحة الحلبي عام في الرجل والمرأة، إلا ما أخرجه الدليل كالعفل، فإنه مختص بمن؟ بالمرأة بمقتضى الرواية. هاي أولا. اثنين، الدليل أيضا على كون الجذام هو من العيوب المجوزة لفسخ عقد النكاح، ولأدائه إلى الضرر المنفي، يعني لأداء الجذام إلى حصول ضرر. ومن جهة فإنه من الأمراض المعدية، الجذام من الأمراض المعدية، المعدية يعني التي تتعدى من الإنسان المصاب إلى غيره، معدي. إذا قلنا لم يجز الفسخ بمرض الجذام، هذا راح يوجب الضرر، لأن الشخص إذا الزوجة ما تقدر تفسخ من زوجها، يعني راح تعيش معاه وراح تنعدي بسببه، لأن المرض راح ينتقل من بدنه إلى بدنها بالملامسة بالمقاربة. فماذا المرأة؟ المرأة راح تصاب بالضرر، وإحنا الضرر عندنا منفي بمن؟ بأصل التشريع، للحديث النبوي المعروف: لا ضرر ولا ضرار. لا يوجد حكم عند الشارع يصيب بالضرر، من غير الممكن أن الشارع ما يجوز الفسخ لمرض الجذام بحيث أن الزوجة يصيبها الضرر، هذا الضرر منفي بأصل التشريع. إذن هسه صار الدليل على أن الجذام من الأمراض من العيوب المجوزة لفسخ عقد النكاح، أولا صحيحة الحلبي ذكرته بالاسم الجذام، واثنين إذا قلنا ما يجوز للمرأة تفسخ عقد الزواج مع الرجل لأنه مصاب بالجذام، هذا شيء يستلزم دخول الضرر على الزوجة، لأنه سوف تعدى وتصاب بهذا المرض. نعم، باتفاق الأطباء، هو من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء، يعني ماكو خلاف عندهم بذلك. نعم، قال: وقد روي إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فر من المجذوم. فر يعني اهرب، اهرب من المجذوم، يعني اللي مصاب بمرض الجذام، فرارك من الأسد. مثل ما الشخص اللي يشوف الأسد ويخاف منه لأنه راح يفترسه فيهرب. الحديث النبوي يقول: اهرب من الشخص المصاب بالجذام، يعني لا تختلط معه لأن يصيبك بالعدوى. فلا بد إذن من طريق إلى التخلص. كيف نتخلص من ضرر الجذام؟ بالفسخ. نعم أحسنتم. ولا طريق للمرأة إلا الخيار. الخيار يعني فسخ عقد النكاح، ما عندها طريق تتخلص من ضرر الجذام، لأن إذا بقت مع زوجها راح يصيبها العدوى، لو بالملامسة لو بالمقاربة. نعم. والنص والفتوى الدالان على كونه عيب في المرأة. النص اللي يدل على، هسه احنا كنا نتكلم عن ان الجذام هو عيب عند الرجل، هسه السؤال هل هو عيب عند المرأة؟ الجواب نعم. النص اللي هو صحيحة الحلبي اللي الإمام يقول فيها: إنما يرد النكاح من البرز والجذام، وقلنا هذا الصحيحة عامة في الرجل والمرأة. نعم، فإذا النص وهو صحيحة الحلبي يدل على كون الجذام عيب في المرأة. اثنين، الفتوى، يعني فتوى مشهور الفقهاء، هم أفتوا إن الجذام أيضا من الأمراض اللي توجب فسخ عقد النكاح عند المرأة، يعني لو الرجل تزوج امرأة مصابة بالجذام يستطيع يفسخ عقد النكاح معها. الفتوى، بل إن العلامة الحلي رحمه الله في كتاب مختلف الشيعة نسب الحكم بهاي المسألة إلى فتوى مشهور الفقهاء. الدالان على كونه، يعني على كون الجذام عيب في المرأة، يجوز من خلال فسخ عقد النكاح من قبل الرجل. هذا إضافة مع بعد مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد يقتضيه في الرجل بطريق أولى، يعني الزوج هو اللي يطلق. يستطيع الزوج يتخلص من الجذام بمن؟ بالطلاق، ومع ذلك جوزنا له يفسخ عقد النكاح. فمن باب أولى المرأة نجوز لها تفسخ عقد النكاح، لأن المرأة ليس بيدها الطلاق، الطلاق بيد الزوج لمن أخذ بالساق. إذا الزوج عنده طريق يتخلص من الجذام اللي هو طلاق، ومع ذلك جوزنا له يفسخ عقد النكاح، فمن باب أولى نجوزه عند المرأة الأضعف، لأن المرأة أصلا ما عندها طريق للتخلص من الجذام اللي هو الطلاق. الطلاق مختص بمن؟ بس بالرجل. فإذا جوزنا بالرجل فمن باب أولى نجوز بالمرأة، هاي يسموها الأولوية، يعني إذا جوزنا الشيء بالأشد فمن باب أولى نجوز بمن؟ بالأضعف. جوزنا للرجل اللي عنده طريق للتخلص اللي هو الطلاق، فمن باب أولى نجوز بالمرأة اللي ما عندها طريق للتخلص اللي هو منه الطلاق. فلهذا قال: مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق، يقدر يفترق عنهم ويتخلص من ضرر الجذام بالطلاق من دون أن يفسخ، قد يقتضيه، يعني قد يقتضيه كون هذا الجذام عيب في الرجل بطريق أولى. ووجه الأولوية كما قلنا هو عدم وجود وسيلة لفرقة المرأة كالزواج، للزواج بالطلاق بخلاف الرجل. الرجل عنده طريق للتخلص اللي هو الطلاق، لكون الطلاق بيد من أخذ بالساق اللي هو الرجل. نعم. وذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به، ذهب أكثر الفقهاء في فتواهم إلى عدم ثبوت خيار فسخ عقد النكاح للزوجة به، يعني بالجذام المصاب به الرجل. هؤلاء اللي أفتوا بأن الجذام ليس من العيوب المجوزة لفسخ العقد إذا أصيب به الرجل، وأن المرأة ما تستطيع تفسخ عقد النكاح، ما هو دليلهم؟ اتمسكوا بالأصل. شنو معنى الأصل؟ الأصل يعني أصالة لزوم العقد، يعني الأصل بالعقود هو اللزوم من ضمن النكاح. يعني شنو اللزوم؟ يعني ما يجوز تفسخ عقد النكاح. الأصل بالعقود اللزوم، إلا ما دل الدليل على الجواز أنه هذا العقد جائز ويجوز لك أن تفسخ به، يعني إلا ما خرج بالدليل مثل عقد الهبة من العقود الجائزة في بعض موارده أو ما شابه ذلك، أو الوكالة من العقود الجائزة. نعم، فإذا نتمسكوا بالأصل لأن الأصل لزوم العقد، أو لا على الأقل إذا شكينا هل إنه هذا العقد لازم أم لا، هل يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح بعد حصول مرض الجذام بالرجل أم لا؟ فش نستصحب اللزوم؟ سابقا عقد النكاح كان لازم، والآن الشك، يجوز للمرأة تفسخ بالجذام أو لا يجوز؟ عند الشك نستصحب اليقين السابق وهو لزوم عقد النكاح وجواز وعدم جواز فسخه. فإذا المراد بالأصل نعم، يعني تفضل. أي نعم يا أصل، ها لا احنا قلنا الفتوى المشهور انه الجذام من العيوب المجوزة لفسخ عقد النكاح بالرجل والمرأة، هذا بيناه واستدلينا عليه بصحيحة الحلبي كملناه. هسه اصحاب هذا القول الثاني، اللي اصحاب القول الثاني اللي عبر عنهم الشارح الشهيد بالاكثر، هذول قالوا ما يجري، ما يجري وين؟ بالمرأة. ليش ما يجري بالمرأة؟ اتمسكوا بهذا بالأصل. والسبب الثاني هسه راح نبينه، ليش بالمرأة دون الرجل؟ هسه راح نبينه. الأصل قلنا يعني أصالة لزوم العقد أو استصحابه، لأن الأصل في العقود هو اللزوم. الدليل الثاني هذا جوابه، ليش بالمرأة فقط ما يجري وبالرجل جوزته؟ لرواية غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يرد من عيب. هاي الرواية مروية عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام في العنين: إذا علم إنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليه وقعة واحدة، يعني إذا قرب زوجته مرة واحدة لا يفرق بينهما، والرجل لا يرد بعيب. يعني الرجل لا يرد نكاحه ولا يفسخ بعيب. هذا شو استدلوا بها أصحاب هذا القول؟ استدلوا أن الجذام حتى لو كان عيب عرفي بس ما يفسخ به، ما يفسخ به لأنه رجل، الرجل لا يرد بعيب. حتى لو اعتبرنا الجذام عيب عرفي أو عيب من ناحية الأطباء، بس ما يفسخ به من جهة الرجل. نعم الرجل يفسخ ويا المرأة اللي شمله صحيح الحلبي والجذام، بس المرأة ما تستطيع تفسخ. ليش ما تستطيع المرأة تفسخ؟ لهذا القول: الرجل لا يرد بعيب. نعم هذا طريقة الاستدلال بالحديث. فإنه يعني قول الإمام في رواية غياث عام يتناول محل النزاع، فإنه يتناول يعني عام ويشمل محل نزاعنا. محل نزاعنا ما هو؟ أنه هل المرأة لها الحق أن تفسخ عقد النكاح لوجود الجذام عند الرجل؟ يشمله. شنو يعني يشمله؟ يعني ليس لها حق أن تفسخ عقد النكاح، لأن هو الإمام قيد الرجل لا يرد بعيب لعموم قوله لا يرد، وبالتالي حجة لا يرفع هذا الحديث عام، وحجة لا يرفع اليد منه إلا ببعض العيوب اللي ثبت بالدليل أن المرأة يجوز لها تفسخ العقد معه، إلا ما ثبت بالدليل، يعني ما ثبت بالعيوب والروايات اللي جوزت للمرأة أن تفسخ به. نعم قال: فإنه يعني هذا قول الإمام عام يتناول ويشمل محل النزاع، محل نزاعنا هو الجذام في الرجل. هسه الآن الشهيد الثاني الشارح يريد يعلق، لأن إحنا صار عندنا قولين، القول الأول يقول إنه الجذام عيب يجوز بيفسخ عقد النكاح للرجل والمرأة ليشمل أطلاق صحيح الحلبي، وهذا القول الثاني شو يقول؟ هو عيب للرجل، هو عيب للرجل ويستطيع بأن يفسخ عقد المرأة، ولكن ليس عيب للمرأة، والمرأة لا تستطيع أن تفسخ عقد نكاحها لو كان الرجل هو مصاب بالجذام. هذا صار قولين. نعم الشهيد الثاني يريد يعلق يقول: ولا يخفى قوة القول الأول. القول الأول منه كون الجذام في الرجل من العيوب المجوزة للفسخ، يعني المرأة يحق لها تفسخ عقد النكاح إذا كان زوجها مصاب بالجذام. نعم إذن هذا القول لا يخفى قوة القول الأول. بعد ورجحان روايته، الرجحان يعني الترجيح هو صحيحة الحلبي، لأن صحيحة الحلبي صحيحة السند، نقصد برجحان روايته يعني رواية صحيحة الحلبي اللي قال لا يرد النكاح إلا من لا يرد النكاح إلا من البرص والجذام، نعم، فإذا يشملها. بعد هاي الرواية ليش راجحة؟ ليش نرجح رواية صحيحة العلبي على رواية غياث الضبي؟ قال لصحتها، لأن صحيحة العلبي صحيحة السند، أما رواية غياث الضبي فهي ضعيفة السند، لأن هو غياث نفسه من المجاهيل، مجهول، يعني هو اللي يروي الرواية غياث هو من غياث الضبي مجهول لم يوثق. نعم. بعد هاي أولا، وشهرتها، الرواية المشهورة هي الرواية التي تنقل بأسانيد متعددة أو ينقلها أكثر من طبقة رجال حديث واحدة، يعني أكثر من طبقة ينقلوها فتصبح رواية مشهورة، أو إنه أسانيدها متعددة، وصحيحة الحلبي مروية برواية مشهورة. بعد مع ما ضم إليها، ضم يعني أضيفة، شنو اللي إحنا ضميناه وأضفناه مع صحيحة الحلبي على كون الجذام هو من الأمراض والعيوب اللي يجوز فسخ عقد النكاح؟ قلنا ماذا؟ أنه لو لم يكن الجذام من العيوب المجوزة للفسخ، المرأة ماذا تصاب؟ بالضرر. وقلنا الحديث شو يقول؟ لا ضرر ولا ضرار. إذن ما أضيف إليها إلى الصحيحة هو دلالة حديث لا ضرر ولا ضرار، اللي يدل على نفي الضرر الحاصل من الجذام. وهي يعني رواية صحيحة الحلبي ناقلة عن حكم الأصل، الأصل اللي تمسكوا به الأكثر من الفقهاء في فتواهم اللي نفوا الخيار للمرأة في الفسخ إذا كان الرجل مصاب بالجذام، تمسكوا بمن؟ أصالة لزوم العقود، مو صحيح؟ نقول لهم هذه الرواية ناقلة عن حكم الأصل اللي تمسك به النافول للخيار، اللي هي أصالة لزوم العقد. نعم. بعد يبقى عندنا شيء، خبر غياث كيف تردوه؟ لأن الإمام يقول الرجل لا يرد من عيب. أولا هذا الخبر قاصر سندا، يعني ليس حجة، لأن نفس غياث الضبي هو شنو؟ مجهول. فالرواية ضعيفة سندا ليست حجة، يمكن الاستناد إليها. وأيضا هو قاصر متنا يعني بالدلالة. كيف ذلك؟ لأن طبعا ضعيف سندا لأن غياث مجهول لا يعرف في كتب الرجال بحال، وأما من شاء ضعفه متنا فلاقتضائه نفي العيب أصلا، وهذا خلاف إجماع المسلمين، لأن الإمام ماذا يقول؟ الرجل لا يرد من عيب مطلقا حسب إطلاقها، يعني الرجل أي مرض مصاب به المرأة ما تقدر تفسخ عقد النكاح أصلا بإطلاقه، هذا خلاف إجماع المسلمين، لأن المسلمين مجمعين أن المرأة لها حق تفسخ عقد النكاح مع زوجها عند وجود بعض العيوب كما ستأتينا، منها الجنون وغيرها وما شابه ذلك. فإذا إذا أخذنا بإطلاقه هذا الإطلاق ماله لا يمكن التمسك به، لأن يخالف إجماع المسلمين، وبعد هو معارض بالأخبار الصحيحة مثل صحيحة الحلبي. نعم. نعم يبقى هذا القول الرجل لا يرد من عيب، حاولوا الفقهاء يجدون له تأويل أو معنى، فصاحب الوسائل قال أما أن نقرأه بالبناء للمجهول ويكون مخصوصا بما عدا العيوب المنصوصة، يعني نقول ما نقول لا يرد بالفتح، نقول لا يرد بالمبني للمجهول، إذا قريناه بالمبني للمجهول يعني لا يرد من العيوب إلا العيوب المنصوصة اللي وردت بالنصوص والروايات، فنقدر نوجهها بهاي الطريقة. أو نقول إنه لا يرد من عيب يعني بالعيوب المتجددة الحادثة بعد العقد، بعد العقد مو الموجودة قبل العقد، قبل العقد يجوز لها تفسخ، بس ما يجوز لها تفسخ بمن؟ بالعيوب المتجددة بعد العقد. نعم. وإذا قرينا بالمبني للمعلوم، يعني قرينا مثلا مو يرد بالضم، رح نحمل على الاستحباب ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة، يعني المرأة لا تفسخ إنما خطلق تطلب الطلاق من باب ستر العيب، يعني هذا التأويل اللي حملوه عليه. نعم. قال واعلم إن القائل بكونه عيبا في الرجل، لأن إحنا قلنا الجذام بقوله، قول يقول إنه عيب وقول يقول إنه ليس بعيب، اللي يقول بكون الجذام عيب في الرجل ألحق به البرص، مرض البرص قلنا هو المرض اللي بدل الإنسان يصاب بالبياض، شنو السبب؟ يعني قالوا مثل ما إن الجذام عيب في الرجل يوجب فسخ عقد النكاح من قبل المرأة، البرص كذلك هم عيبون وهم يوجب فسخ عقد النكاح للمرأة. لماذا ألحقوا البرص بالجذام؟ لوجوده معه في النص الصريح، يعني لوجود البرص مع الجذام في النص الصحيح اللي هو صحيحة الحلبي اللي قالت إنما يرد النكاح من البرص والجذام، يعني هي ذكرتها الصحيحة. نعم. وبعد ومشاركته له في الضرر والإضرار والعدوى، مشاركة البرص للجذام في أنه هم يصيب ضرر وإضرار وعدوى. لو قلنا أن المرأة ما لها حق تفسخ عقد النكاح بسبب مرض البرص، مرض البرص هم مرض معدي وهم راح المرأة تنعدي بسببه ويصيبها ضرر، وقلنا الضرر منفي بالإسلام، لا ضرر ولا ضرار. نعم. فكان ينبغي ذكره معه، يعني الشهيد الثاني الشارع يقول كان ينبغي على المصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة ينبغي يذكره معه، يعني يذكر البرص مع الجذام مثل ما ذكر أن الجذام من العيوب المجوزة لفسخ عقد النكاح، هم كون يذكر البرص لأن البرص موجود ويا الجذام بنفس صحيحة الحلبي، بس الشهيد الأول ما ذكره. نعم. ولا فرق بين الجنون المطبق المستوعب لجميع أوقاته وغيره. الآن راح نتكلم عن الجنون. الشخص الرجل المصاب بالجنون يعني فقدان العقل، وهو مرض يصيب العقل أو يقتضي فساده أو تعطيله عن أفعاله أو أحكامه ولو في بعض الأوقات، ما عندنا فرق في أن الجنون من العيوب المجوزة لفسخ عقد النكاح سواء كان جنون إطباقي أو كان جنون إدواري. الجنون الإطباقي هو الجنون الدائم المستوعب لجميع أوقات المجنون، يعني متى ما نأتي للمجنون نجد فاقد عقله، هذا يسمونه جنون إطباقي. وغيره غير الإطباقي منه الجنون الإدواري، وهو الذي ينوب أدوارا، ينوب يعني يأتي ويرجع على الرجل أو المرأة في أدوار من الزمان ويزول في أدوار أخرى. يعني أحد الساعات نأتي نجده مجنون، بعد ساعة أو ساعتين نأتي نجده عاقل، هذا يسميه عنده جنون إدواري، ماكو فرق بينه. نعم. ولا فرق بين الحاصل قبل العقد وبعده، يعني لا فرق في كونه عيب مجوز لفسخ عقد النكاح بين أنه هذا الجنون موجود قبل ما المرأة تعقد على الرجل أو الرجل يعقد على المرأة أو بعد العقد بعدهم. طبعا الجنون المتجدد بعد العقد لا يوجب الفسخ عند أكثر المتقدمين، لكن يوجب الفسخ عند أكثر المتأخرين، لأن هذه المسألة محل خلاف بين فقهاء القدامى والمتأخرين. فإذا لو عرض الجنون للزوج بعد العقد جاز أيضا بالزوجة فسخ العقد الواقع عليها، سواء وطأ أم الأولى، يعني سواء وطأ المجنون زوجته أم لم يطأ. للسبب لأنه الروايات اللي ذكرت منها صحيح الحلبي، الروايات اللي قال من البرص والجذام والجنون، ومثل خبر علي بن حمزة اللي قرأناه، زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له الجنون. إذن ماكو فرق سواء كان قبل العقد أو بعده، قديما أو متجددا، أو سواء أنه الرجل وطأ المرأة أم لم يطأها، لأن أدلة كون الجنون عيبا مطلقة، إذا تمسكنا بإطلاقها مطلق الرجل. نعم. مثل صحيحة الحلبي لإطلاق النص، نقصد به صحيح الحلبي بكونه عيب الصادق لجميع ما ذكر، الصادق يعني الشامل، لأنه عام شامل لجميع ما ذكر، ما ذكر يعني إطباقيا أو إدواريا قبل العقد أو بعد العقد، سواء الرجل وطأ المرأة أم لم يطأها، يشمل كل الحالات عام، لأن الجنون فنون، فنون يعني أقسام، والجامع لها يعني اللي يجمع هاي الفنون والأقسام فساد العقل. يعني إذا قلنا هو جنون إطباقي أو إدواري، شنو اللي يجمع بيناتهم؟ اثنيناتهم فاسدين العقد، يعني العقل عندهم فاسد، يعني معطل عن أفعاله وأحكامه. نعم. فلهذا يشملهم، لأن الجنون فنون أي أقسام، والجامع لها أي للفنون والأقسام فساد العقل على أي وجه كان، إطباقي ولا إدواري، قبل العقد أو بعد العقد، وطأ أو لم يطأ. وفي بعض الأخبار تصريح بجواز فسخها بالحادث منه بعد العقد. عندنا بعض الأخبار والروايات نقصد بها خبر علي بن حمز ابن أبي حمزة اللي قرأناه عن أبو إبراهيم. هذا به تصريح، تصريح يعني الحديث يدل بالصراحة على أنه يجوز للمرأة تفسخ عقد النكاح بيا جنون الحادث المتجدد بعد العقد. نعم، إذا نرجع نقرأ الحديث هكذا يقول: امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها، بعد يعني بعد ما تزوجها يعني جدد بعد العقد، تجدد بعد العقد أو عرض له الجنون. إذن التصريح بكون الجنون بعد العقد هذا ورد وين؟ بصحيحة علي بن أبي حمزة عن أبو إبراهيم عليه السلام. فلذلك يقال إنه مختص فقط بعد العقد. يعني في بعض الأخبار أكو تصريح إحنا قلنا قبل العقد متفقين الفقهاء على جوازه، لكن بعد العقد يعني بالصراحة هذا خبر علي بن أبي حمزة يدل على جواز فسخ المرأة للعقد بالجنون الحادث المتجدد بعد العقد. طبعا حتى هذا التصريح بكون الجنون بعد العقد هو ترى بالحقيقة ورد بكلام السائل، هو علي بن حمزة يسأل، مو ورد بكلام الإمام. نعم، ورد فلا يعارض ما دل على أن الجنون هو مطلقا لماذا يعد عيبا. وقيل يشترط فيه كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلاة وليس عليه دليل واضح. أكو شرط اشترطه بعض الفقهاء منهم المتقدمين كالشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية. يعني ماذا قال؟ قال إن الجنون المجوز لفسخ عقد النكاح المتجدد بعد العقد نشترط به إنه الشخص المجنون ما يعقل أوقات الصلاة، يعني ما يفهمها، يعني الآن وقت صلاة الظهر دخل ما يفهم إنه هذا الظهر وإنه صلاة واجبة والإنسان لازم يصلي صلاة الظهرين، ما يفهم. أما إذا فهم وتعقل إنه هذا وقت الصلاة وقال أريد أصلي مثلا، لو قال وفهم إنه هذا وقت الصلاة هذا لا يوجب فسق عقد النكاح. هذا شرط أخذه، الجنون المتجدد بعد العقد يشترط لأجل كون عيب مجوز للمرأة لفسخ عقد النكاح أن الزوج ما يعقل أوقات الصلاة، وأما إذا عقل أوقات الصلاة ما يحق للمرأة أن تفسخ به. نعم، الشهيد الثاني الشارح شو يقول؟ وليس عليه دليل واضح. يقول ليس على هذا الشرط دليل واضح للقائل به. طبعا اللي قال به شيخ الطوسي في النهاية، وابن براج بالمهذب والسيد في الغنية، يعني أكو بعض الفقهاء اختاروه. هذا قوله ليس عليه دليل واضح لعل مراد الشارح الشهيد الثاني يعني ليس عليه رواية واضحة، ليس عليه رواية صحيحة السند والمتن والدلالة واضحة، وإلا هو أكو عليه دليل بس غاية الأمر دليل ضعيف لأنه مأخوذ من مستند مرسل الفقيه. الشيخ الطوسي رحمه الله عند كتاب، الشيخ الصدوق رحمه الله عند كتاب اسمه من لا يحضره الفقيه، مرات من يروي بعض الروايات فيه ماذا يقول؟ وروية، ما يذكر الرواية بسندها ومن اللي رواها وعن يا إمام، يقول بس وروية، يسموها مرسلات الصدوق. طبعا المرسلات كما تعرفون ليس حجة، يعني غير ثابتة سندا، لكن الصدوق الكتاب من لا يحضره الفقيه هو هكذا قال وروي إنه إن بلغ المجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت. يعني إذا ما يعرف أوقات الصلاة يجوز المرأة تفسخ عقد النكاح معه لأن جنون متجدد، وإذا فهم أوقات الصلاة فلتصبر، يعني ما يجوز لها تفسخ فقد بليت بذلك. وأكو كتاب يسمى الفقه الربوي، هذا الكتاب أكو اختلاف في نسبته، هل هو روايات عن الإمام الرضا أو هو كتاب لأحد الفقهاء كما نسب إلى أحد الصدوقين، أكو خلاف. اللي يقول إنه الفقه الرضوي هو روايات الإمام الرضا يستند بالروايات اللي موجودة فيه، لأن ورد بالفقه الرضوي إذا تزوج الرجل فأصابه بعد ذلك جنون، بعد ذلك يعني بعد العقد، جنون متجدد بعد العقد، فبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، يعني نفسخ. وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة فقد ابتليت. إذن هذا القيد اللي أخذ الشيخ الطوسي بالحقيقة أكو عليه دليل، أكو عليه مستند. هاي الروايات اللي قرأناها مرسل الفقيه وورد في الفقه الرضوي، بس هذا كما تعرفون المسند المرسل يعني ليس كان سندا فليس حجة، وفقه الرضوي ما ثبت نسبته للإمام الرضا كرواية فلا يمكن الاعتماد عليه، وما يقدر يواجه إطلاقات الأدلة اللي ما بها هكذا. إذن هذه الحديثان ظاهران في أن الجنون المتجدد لا يوجب الفسخ إلا مع عدم معرفة أوقات الصلاة، لكن أكثر الفقهاء المتأخرين قالوا إن الجنون المتجدد يوجب الفسخ للمرأة، يوجب الفسخ وإن كان يعرف معاه أوقات الصلاة تمسكا بإطلاق صحيحة الحلب اللي ذكرناها بعد ضعف مرسل الفقيه وعدم حجية الفقه الرضوي، فلذلك لا يصلح للمعارضة. أما قوله وفي معنى الخصاء يأتي الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.